الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض جل جلاله. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس عن مطرف بن طريف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وسع كرسيه، قال: علمه. ولكن هذا القول فيه نظر، لأن العلم قد ذكر قبل ذلك. وكذا رواه ابن جرير رحمه الله من حديث عبد الله بن إدريس وهشيم كلاهما عن مطرف بن طريف به. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن سعيد بن جبير رحمه الله مثله. ثم قال ابن جرير رحمه الله: وقال آخرون: الكرسي موضع القدمين. وهذا هو الصحيح، الكرسي موضع القدمين، على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ثم رواه عن أبي موسى رضي الله عنه والسدي والضحاك ومسلم البطين رحمهم الله: الكرسي موضع القدمين، على ما يليق بالله عز وجل. وقال شجاع بن مخلد رحمه الله في تفسيره: أخبرنا أبو عاصم عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: كرسيه موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله من طريق شجاع ابن مخلد الفلاس فذكره، وهو غلط. وقد رواه وكيع رحمه الله في تفسيره: حدثنا سفيان عن عمار الذهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره، يعني أنه عظيم. وقد رواه الحاكم رحمه الله في مستدركه عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي عن محمد بن معاذ عن أبي عاصم عن سفيان وهو الثوري بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً، يعني من قوله مثله. وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وقد رواه ابن مردوية رحمه الله من طريق الحكم بن ظهير الفزاري الكوفي وهو متروك، أي هذا الراوي ضعيف، تركه الحفاظ، عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً، ولا يصح أيضاً، لأن الحكم بن ظهير متروك، تركه الحفاظ، تركه المحدثون، تركوا الرواية عنه لضعف. وقال السدي رحمه الله عن أبي مالك رحمه الله: الكرسي تحت العرش. وقال السدي رحمه الله: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش، يعني أمام العرش. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن السماوات السبع والأراضين السبع بسطنا ثم وصلنا بعضهن إلى بعض، ما كنا في ساعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. سبحان الله. السماوات السبع والأراضون السبع إذا وضعنا في الكرسي فالكرسي يسع ذلك، وهذه السماوات والأراضون كالحلقة من حديد في المفازة من الأرض. فالكرسي خلق عظيم من مخلوقات الله عز وجل. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس أخبرني ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة من حديد في مفازة من الأرض، يعني أن الكرسي عظيم جدا، فالسماوات كحلقة من حديد في مفازة من الأرض. سبحان الخلاق العظيم. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس أخبرني ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس هي الآلة التي يأخذها المقاتل يدفع بها عن نفسه. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. وقال أبو بكر بن مردوية رحمه الله: أخبرنا سليمان بن أحمد أخبرنا عبد الله بن وهب بن وهيب الغزي أخبرنا محمد بن أبي السري العسقلاني أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي عن القاسم ابن محمد الثقفي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. فالعرش أعظم من الكرسي. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله في مسنده: حدثنا زهير حدثنا ابن أبي بكير حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أدعو الله أن يدخلني الجنة. قال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد من ثقله. الأطيط هو صوت الرحل إذا وضع عليه حمل ثقيل. إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإن له أطيطاً أي صوتاً من الثقل كأطيط الرحل الجديد من ثقله. وقد رواه الحافظ البزار رحمه الله في مسنده المشهور، وعبد بن حميد وابن جرير رحمهم الله في تفسيريهما، والطبراني وابن أبي عاصم في كتاب السنة لهما رحمهم الله، والحافظ الضياء رحمه الله في كتابه المختار من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة وليس بذاك المشهور. عبد الله بن خليفة ليس بالمشهور. وفي سماعه من عمر رضي الله عنه نظر هل سمع أم لا، ثم منهم من يرويه عنه عن عمر رضي الله عنه موقوفا من قوله: ومنهم من يرويه عنه مرسلا، ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة، ومنهم من يحذفها. وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في صفة العرش، كما رواه أبو داود رحمه الله في كتاب السنة من سننه، والله أعلم. وقد روى ابن مردويه رحمه الله وغيره أحاديث عن بريدة وجابر رضي الله عنهما وغيرهما في وضع الكرسي يوم القيامة لفصل القضاء، والظاهر أن ذاك غير المذكور في هذه الآية، أن الكرسي الذي يوضع يوم القيامة لفصل القضاء غير هذا المذكور في هذه الآية، والله أعلم. وقد زعم بعض المتكلمين عن علم الهيئة من الإسلاميين أن الكرسي عندهم هو الفلك الثامن، وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع، وهو الفلك الأثير ويقال له الأطلس. وقد رد ذلك عليهم آخرون، يعني هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله جل جلاله. وروى ابن جرير رحمه الله من طريق جويبر عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول: الكرسي هو العرش. والصحيح أن الكرسي غير العرش، والعرش أكبر منه، كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. وقد اعتمد ابن جرير رحمه الله على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه في ذلك، وعندي في صحته نظر، أي في صحة هذا الخبر نظر، والله أعلم. فالكرسي موضع القدمين، وهو عظيم، السماوات السبع والأرضون السبع في داخل الكرسي كحلقة من حديد في فلاتر من الأرض، سبحان الخلاق العظيم جل جلاله. والعرش أعظم من الكرسي. وقوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما. الله جل وعلا لا يثقله حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت جل جلاله، الرقيب على جميع الأشياء، فلا يعزب عنه شيء، أي لا يغيب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه، محتاجة فقيرة، وهو الغني الحميد الفعال لما يريد، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو القاهر لكل شيء، الحسيب على كل شيء، الرقيب العلي العظيم، لا إله غيره ولا رب سواه. فقوله وهو العلي العظيم كقوله وهو العلي الكبير، وكقوله الكبير المتعال جل جلاله وعز شأنه. وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم، إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. أسماء الله وصفات الله على ما يليق بالله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل وعلا. فآية الكرسي أعظم آية في القرآن العظيم، ينبغي لنا أن نقرأها صباحاً ومساءً وبعد كل فريضة. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم جل جلاله. يقول تعالى: لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحداً على الدخول في دين الإسلام، فإنه بيّن واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحدنا على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة. اللهم اشرح صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بالإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقصوراً. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار، وإن كان حكمها عاماً، وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاةً، أي قليلة الأولاد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوته، أعوذ بالله، تجعل على نفسها إن عاش لها ولد تجعله يهودي، أعوذ بالله. فلما أجليت بنو النضير وهم جماعة من اليهود أخرجهم الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة، كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقد رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله جميعاً عن بندار به، ومن وجوه أخر عن شعبة به نحوه. وقد رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه رحمهم الله من حديث شعبة به. وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري رحمهم الله وغيرهم أنها نزلت في ذلك. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن محمد ابن أبي محمد الحرشي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لا إكراه في الدين، قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلاً مسلماً، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستكرههما؟ فإنهما قد أبيا إلا النصرانية. فأنزل الله في ذلك: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رواه ابن جرير رحمه الله، وروي عن السدي رحمه الله نحو ذلك، وزاد: وكان قد تنصر على يدي تجار قدموا من الشام يحملون زيتا، فلما عزم على الذهاب معهما أراد أبوهما أن يستكرههما، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث في آثارهما، فنزلت هذه الآية. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عوف، أخبرنا شريك عن أبي هلال عن أسق قال: كنت في دينهم مملوكاً نصرانياً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان يعرض علي الإسلام فآبى، فيقول: لا إكراه في الدين، ويقول: يا أسق، لو أسلمت لاستعان بك على بعض أمور المسلمين، لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين، أي نوليك بعض الأعمال. وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء رحمهم الله أن هذه محمولة على أهل الكتاب، أي من كان يهودياً أو نصرانياً، ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية، وقال آخرون بل هي منسوخة بآية القتال، فإنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام، فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينقد له ويبذل الجزية قوتل حتى يقتل. وهذا معنى الإكراه، قال الله تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الصحيح: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، عجب ربك على ما يليق به من قوم يقادون إلى الجنة، أي يساقون إلى الجنة في السلاسل، يعني أنهم كانوا كفار وأسروا ثم هداهم الله للإسلام فكأنهم دخلوا الجنة بالسلاسل. قال: يعني الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثاق والأغلال والقيود والأكبال، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. أولاً كفار أسروا، ثم بعدما أسروا أسلموا. وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أسلم. قال: إني أجدني كارها. قال: وإن كنت كارها فإنه ثلاثي صحيح، يعني بين الإمام أحمد وبين الرسول ثلاثة رواة، ولكن ليس من هذا القبيل، فإنه لم يكره النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، بل دعاه إليه فأخبر أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارهة، فقال له: أسلم، وإن كنت كارها فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. وقوله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، أي من خلع الأنداد والأوثان، أي كفر بالمعبودات الباطلة، من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وحده وشهد أنه لا إله إلا هو، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال أبو القاسم البغوي رحمه الله: حدثنا أبو روح البلدي، حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن حسان وابن فائد العبسي قال: قال عمر رضي الله عنه: إن الجبت السحر، والطاغوت الشيطان، وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال، يقاتل الشجاع عمن لا يعرف، ويفر الجبان من أمه، وإن كرم الرجل دينه وحسبه خلقه، وإن كان فارسياً أو نبطياً. وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن حسان بن فائد العبسي عن عمر رضي الله عنه فذكره. ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا. الطاغوت الشيطان أعاذنا الله منه، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. وقوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم، فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد. ولهذا قال فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إله إلا الله، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده لا شريك له. قال مجاهد رحمه الله فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني الإيمان. وقال السدي رحمه الله هو الإسلام. وقال سعيد بن جبير والضحاك رحمهم الله يعني لا إله إلا الله، العروة الوثقى لا إله إلا الله، الكفر بالمعبودات الباطلة كلها، والإيمان بالله وتوحيده عز وجل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه العروة الوثقى القرآن. وعن سالم بن أبي الجعد رحمه الله قال هو الحب في الله والبغض في الله. وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه في قوله تعالى لا انفصام لها، أي لا انقطاع لها دون دخول الجنة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير رحمهم الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ثم قرأ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد رضي الله عنه قال كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهما، أي خفف القراءة، فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرج اتبعته. يقول قيس بن عباد فلما خرج من المسجد اتبعته حتى دخل منزله، فدخلت معه فحدثته، فلما استأنس قلت له إن القوم لما دخلت قبل المسجد قالوا كذا وكذا. قال سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. وسأحدثك لما إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه. رأيت أي في المنام كأني في روضة خضراء. قال ابن عون فذكر من خضرتها وسعتها وسطها عمود حميد، عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي اصعد عليه، فقلت لا أستطيع. فجاءني منصف، قال ابن عون هو الوصيف يعني الخادم، فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد، فصعدت حتى أخذت بالعروة، فقال استمسك بالعروة، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال وهو عبد الله بن سلام، هذا الرجل عبد الله بن السلام من علماء اليهود أسلم رضي الله تعالى عنه. أخرجاه في الصحيحين رحمهم الله من حديث عبد الله بن عون، وأخرجه البخاري رحمه الله من وجه آخر عن محمد بن سيرين رحمه الله به. طريق أخرى وسياق آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن بن موسى وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن خرشة بن الحر قال: قدمت المدينة فجلست إلى مشيخة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شيخ يتوكأ على عصا له، فقال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقام خلف سرية، خلف سارية أي خلف عمود، جعلها سترة، فصلى ركعتين، فقمت إليه فقلت له: قال بعض القوم كذا وكذا، فقال: الجنة لله يدخلها من يشاء، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس والنجاة من النار برحمتك وإحسانك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، وإني رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأيت كأن رجلاً أتاني فقال: انطلق، فذهبت معه فسلك بي منهجاً عظيماً، فعرضت لي طريق عن يساري فأردت أن أسلكها، فقال: إنك لست من أهلها. ثم عرضت لي طريق عن يميني فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق، يعني لا يستطيع أحد الصعود لأنه ينزلق، فأخذ بيدي فزجل أي دفعني، فإذا أنا على ذروته، فلم أتقار ولم أتماسك، فإذا عمود حديد في ذروته حلقة من ذهب، فأخذ بيدي فزجل أي دفعني حتى أخذت بالعروة، فقال: استمسك، فقلت: نعم، فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: رأيت خيرا. أما المنهج العظيم فالمحشر، وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار، اللهم أجرنا من النار ولست من أهلها، وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة، وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء، وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام فاستمسك بها حتى تموت، اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال: فأنا أرجو أن أكون من أهل الجنة. قال: وإذا هو عبد الله بن السلام رضي الله تعالى عنه: اللهم اشرح صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بالإيمان وثبتنا عليه إلى الممات، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات برحمتك وفضلك يا جواد يا كريم. وهكذا رواه النسائي رحمه الله عن أحمد بن سليمان عن عفان، وابن ماجه رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن حماد بن سلمة به نحوه، وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث الأعمش عن سليمان بن مسر عن خرشة بن الحر الفزاري به رحمهم الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم اجعلنا منهم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، اللهم أجرنا من النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان، تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات، ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات، لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: عن اليمين والشمائل، إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه. اللهم ثبتنا على الإسلام واحفظنا من كل سوء، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا علي بن ميسرة، حدثنا عبد العزيز بن أبي عثمان عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد قال: يبعث أهل الأهواء، أي أهل البدع، أو قال: يبعث أهل الفتن، فمن كان هواه الإيمان كانت فتنته بيضاء مضيئة، ومن كان هواه الكفر كانت فتنته سوداء مظلمة. ثم قرأ هذه الآية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، ونور قلوبنا بالإيمان يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الذي حاج إبراهيم عليه السلام في ربه هو ملك بابل. بابل اسم بلد، هو ملك بابل نمرود ابن كنعان ابن كوش ابن سام ابن نوح، ويقال نمرود ابن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح، والأول قول مجاهد رحمه الله وغيره. قال مجاهد رحمه الله: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة. ملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مؤمنان وكافران. فالمؤمنان سليمان بن داود عليه السلام عليهما السلام وذو القرنين عليه السلام، هذان مؤمنان ملكا الدنيا. والكافران نمرود بن كنعان وبخت نصر هذان كافران، فالله أعلم. ومعنى قوله ألم ترى، أي بقلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في وجود ربه عز وجل، وذلك أنه أنكر أن يكون ثم، أي هناك، إله غيره، أعوذ بالله. كما قال بعده فرعون لملئه: ما علمت لكم من إله غيري. وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك، وذلك أنه يقال إنه مكث 400 سنة في ملكه، ولهذا قال أن آتاه الله الملك، وكأنه طلب من إبراهيم عليه السلام دليلاً على وجود الرب جل جلاله الذي يدعو إليه. فقال إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت، أي الدليل على وجود حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها، وهذا الدليل على وجود الفاعل المختار ضرورة، لأنها لم تحدث بنفسها، فلا بد لها من موجد أوجدها، وهو الرب جل جلاله الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج وهو النمرود: أنا أحيي وأميت. قال قتادة ومحمد بن إسحاق والسدي رحمهم الله وغير واحد: وذلك أنه أتي بالرجلين قد استحقا القتل، فأمر بقتل أحدهما فيقتل، وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإمات. والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا، لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم عليه السلام، ولا في معناه، لأنه غير مانع لوجود غير مانع لوجود الصانع، وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة، ويوهم أنه الفاعل لذلك، وأنه هو الذي يحيي ويميت، كما اقتدى به فرعون في قوله: ما علمت لكم من إله غيري. ولهذا قال له إبراهيم عليه السلام لما ادعى هذه المكابرة: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، أي إذا كنت كما تدعي من أنك أنت الذي تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود، في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته. فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلهاً كما ادعيت تحيي وتميت فأت بها من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام، بهت، أي أخرس، فلا يتكلم، وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم داحضة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين، أي من أهل المنطق، أن عدول إبراهيم عليه السلام عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه. ومنهم قد يطلق عبارة ردية، أي سيئة، وليس كما قالوا، بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني، ويبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني، ولله الحمد والمنة. وقد ذكر السدي رحمه الله أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم عليه السلام ونمرود بعد خروج إبراهيم عليه السلام من النار، بعدما ألقوه في النار والله تعالى قال: يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. ولم يكن اجتماع ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم، فجرت بينهما هذه المناظرة. وروى عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام، وكان الناس يغدون إليه للميرة، أي لاشتراء الطعام، فوفد إبراهيم عليه السلام في جملة من وفد للميرة، أي لاشتراء الطعام، فكان بينهما هذه المناظرة. ولم يعطي إبراهيم عليه السلام من الطعام كما أعطى الناس، بل خرج وليس معه شيء من الطعام. فلما قرب من أهله إبراهيم عليه السلام عمد إلى كثيب من التراب، كوم من التراب، فملأ منه عدليه، أي الوعاءين، وقال: أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهم. فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكا فنام، فقامت امرأته سارة عليها السلام، امرأة إبراهيم أم إسحاق عليهم السلام، فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاماً طيباً. الله تعالى جعل ذلك التراب طعام طيب، إن الله على كل شيء قدير. فلما فعملت منه طعاماً، فلما استيقظ إبراهيم عليه السلام وجد الذي قد أصلحوه، فقال: أنى لكم هذا؟ أي من أين لكم هذا؟ قالت: من الذي جئت به. فعرف أنه رزق رزقهم الله، رزقهم الله عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون جل جلاله. قال زيد بن أسلم رحمه الله: وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكاً يأمره بالإيمان بالله فأبى عليه، ثم دعاه الثانية فأبى، ثم الثالثة فدعا وقال: اجمع جموعك وأجمع جموعي. فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس، وأرسل الله عليهم باباً من البعوض، وأرسل الله عليهم باباً من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس، وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاماً بادية، ودخلت واحدة منها في منخري الملك، في منخري النمرود، فمكثت في منخري 400 سنة عذبه الله بها، فكان يضرب رأسه بالمرزب المطرقة في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها. نعوذ بالله من الكفر والعناد. سبحان الله العظيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوماً أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير جل جلاله. تقدم قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، وهو في قوة قوله: هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه؟ ولهذا عطف عليه بقوله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. اختلفوا في هذا المار من هو، فروى ابن أبي حاتم رحمه الله عن عصام بن رواد عن آدم ابن أبي إياس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن ناجي بن كعب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هو عزير. ورواه ابن جرير رحمه الله عن ناجي نفسه، وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بريدة، وهذا القول هو المشهور. وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير هو إرمياء بن حلقيا. قال محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبه أنه قال، وهو اسم الخضر عليه السلام. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي قال سمعت سليمان بن محمد اليساري الجاري من أهل الجار ابن عم مطرف قال سمعت رجلا من أهل الشام يقول: إن الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه اسمه حزقيل ابن بورا. وقال مجاهد بن جبر رحمه الله: هو رجل من بني إسرائيل. وذكر غير واحد أنه مات وهو ابن 40 سنة فبعثه الله وهو كذلك، وكان له ابن فبلغ من السن 120 سنة، وبلغ ابن ابنه 90، وكان الجد شاباً وابنه وابن ابنه شيخان كبيران قد بلغا الهرم، وأنشدني به بعض الشعراء: واسود رأس شاب من قبل ابنه، ومن قبل ابنه فهو أكبر، يرى أنه شيخاً يدب على عصا ولحيته سوداء والرأس أشعر، وما لابنه حبل ولا فضل قوة يقوم كما يمشي الصغير فيعثر. وعمر ابنه 40 أمرها، ولابن ابنه في الناس 90 غبر. وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس، مر عليها بعد تخريب بخت نصر لها وقتل أهلها، وهي خاوية أي ليس فيها أحد، من قولهم: خوت الدار تخوى خواء وخويا. وقوله: على عروشها، أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرساتها. فوقف متفكراً فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة، وقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه. قال الله تعالى: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: وعمرت البلدة بعد مضي 70 سنة من موته، وتكامل ساكنوها وتراجع بنو إسرائيل إليها. فلما بعثه الله عز وجل بعد موته كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنا. فلما استقل سويا قال الله له، أي بواسطة الملك: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قالوا: وذلك أنه مات أول النهار ثم بعثه الله في آخر النهار. فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم، فقال: أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، أي لم يتغير. وذلك أنه كان معه فيما ذكر عنب وتين وعصير، فوجده كما فقده لم يتغير منه شيء، لا العصير استحال، ولا التين حمض ولا أنتن، ولا العنب تعفن. وانظر إلى حمارك، أي كيف يحييه الله عز وجل وأنت تنظر، ولنجعلك آية للناس، أي دليلاً على المعاد، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفعها فتركب بعضها على بعض. سبحان الحي القيوم القادر المقتدر جل جلاله. وقد روى الحاكم رحمه الله في مستدركه من حديث نافع ابن أبي نعيم عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ كيف ننشزها بالزاي، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ننشزها أي نرفعها، وقرئ ننشرها أي نحييها، قاله مجاهد رحمه الله، ثم نكسوها لحما، وقال السدي رحمه الله وغيره تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارا، فنظر إليها وهي تلوح من بياضها، فبعث الله ريحا فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة، ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حمارا قائما من عظام لا لحم عليها، ثم كساها الله لحما وعصبا وعروقا وجلدا، فبعث الله ملكا فنفخ في منخريه في منخري الحمار فنهق كله بإذن الله عز وجل، وذلك كله بمرأة من العزير. فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير جل جلاله، أي أنا عالم بهذا، وقد رأيت عيانا فأنا أعلم أهل زماني بذلك. وقرأ آخرون قال اعلم على أنه أمر له بالعلم. سبحان الله العظيم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم جل جلاله. ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا، منها أنه لما قال لنمرود ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يترقى من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين، وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأما الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عند هذه الآية حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني أن إبراهيم عليه السلام لم يشك كما أننا لا نشك في قدرة الله عز وجل. إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وكذا رواه مسلم رحمه الله عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب به، فليس المراد هنا بالشك ما قد يفهمه بل لا علم عنده بلا خلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة، فإبراهيم عليه السلام لم يشك ونحن لا نشك في قدرة الله جل جلاله. وقوله قل فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أمر الله إبراهيم عليه السلام. اختلف المفسرون